بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: وتفيد أيضا، ذكر رحمه الله تعالى قصة بني إسرائيل لما قالوا لكليم الله موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذكر حديث أبي واقد للليثي: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، في الرد على هذه الشبهة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ردودا كثيرة عليها، وبين ما يشبه به أهل الباطل، فقال في بيان ما يستفاد من هاتين القصتين: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد، المسلم الذي استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله، وكذا المسلمة المجتهد أي في طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، الذي إذا تكلم بكلام الكفر. قول المصنف أن المسلم المجتهد كما تقدم معنا، ففي قصة بني إسرائيل مع موسى وفي قصة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، بين الحكم بأحسن أسلوب، بما لا يفهم منه الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وكما تقدم معنا أننا نستدل بالصحابة ونذكرهم في أحسن موطن في القدوة وفي المقام الرفيع، لأن من الناس من تراه يستدل ببعض هذه الأمور ولا يوفق لهذا الأسلوب العظيم. انظر، قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم، بل العالم، ثم قال: أن المسلم المجتهد، لدفع ما قد يتوهمه البعض من تنقص أو غير ذلك. فدائما طالب العلم يستدل بالصحابة ويذكر شأنهم ورفعتهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، أما وجد من يمثل الصحابة بالسوء غير الصحابة من الكفار والمشركين والمنافقين وأهل البدع والمين، فهذا مقام لا بد أن يتنبه له كل طالب علم. وهذا مستفاد من هذا السياق، أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهو لا يدري، أي لا يعلم. وهذا في الحكم فيه تفصيل عدم العلم، فعدم العلم بالحكم يكون عذرا في كثير من المسائل. أما إذا علم الحكم مثلا وأنه منهي عنه، لكنه ما علم أنه يقتضي الكفر أو أنه يقتضي الحد أو الكفارة، فيكون غير معذور، لأن الواجب عليه أن يجتنب. واستدل أهل العلم على ذلك بأدلة، منها حديث من أتى أهله نهار رمضان، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت، وفي لفظ: أهلكت، فهو يعلم أنه أتى محرما، لكنه لا يعلم أن فعله هذا يترتب عليه من الأحكام ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فرتبت عليه الأحكام. قال: وهو لا يدري، فنبه كما نبه كليم الرحمن موسى، قال: إنكم قوم تجهلون. وكما قال خليل الرحمن محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. وتقدم معنا أن حديث أبي واقد محل خلاف بين أئمة الحديث في صحته وضعفه، وإن كنت أرى ضعفه، وشيخنا عليه رحمة الله كان ممن يرى الضعف، والعلامة الألباني رحمة الله عليه يحتج به، وتاب من ساعته، تاب إلى الله جل في علاه، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من تاب تاب الله عليه، أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم معنا في نقل أقوال أهل العلم في حديث أبي واقد، وأن القول المختار والصحيح أنهم طلبوا ولم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا، وهو ما ذكره المصنف في هذا المصنف كشف الشبهات. وله قول آخر في مسائل كتاب التوحيد، وقول آخر لأهل العلم أنهم معذورون بالجهل لدلالة قوله حدثاء عهد بكفر. فإذا كان المسلم المجتهد، انظر من كان مع موسى عليه السلام ومن كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم، من بعضهم حصل هذا القول، فهذا يفيد الخوف المثمر للعمل وللعلم بالشرك وأقسامه وأنواعه وأفراده ووسائله ليحذرها المسلم. فالله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأمر الشرك خطير. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويفيد أيضا، انظروا إلى هذه الاستنباطات، وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى بدقة استنباطاته وقوتها، منها مسائله على كتاب التوحيد، فهي من المسائل العظيمة العلمية الدقيقة، يستنبطها استنباطا دقيقا. وهكذا له كلام في التفسير ماتع على اختصاره. فيقول: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر، لما قالوا اجعل لنا إلها وقالوا اجعل لنا ذات أنواط، وهذا اختيار المصنف في الكشف هنا، فإنه يغلظ عليه. التغليظ في الشيء التشديد فيه، وهذا لإنكار المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، لأن الأمر خطير، الأمر في الشرك وطلبه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله أكبر مستنكرا. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولأن هذا من باب التعزير، والتعزير يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. قال شيخ الإسلام: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عندها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهة المشركين في الشرك بعينه. نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث عبد الله بن عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي حديث أبي سعيد المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى. وهذه الشبهة الثانية عشرة من هذه الشبه التي ذكرها المصنف في مصنفه هذا لردها ودحضها لهؤلاء المشركين، شبهة يشبهون بها على أهل الحق وعلى أهل الإسلام. يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ الحديث متفق عليه من حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذا نص الحديث استدل به هؤلاء المشركون، وسيأتي كلام الشيخ. وكذلك قوله، كذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. تمام الحديث: فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. قال: وأحاديث أخرى في معناها في الصحيحين وغيرهما في الكف عمن قالها، في الكف وعدم قتل من قالها، من قال لا إله إلا الله. ثم بين المصنف مراد هؤلاء المشركين من هذه الأحاديث، قال: ومراد هؤلاء الجهلة. وهذا فيه وصفهم بالجهل، لا شك أن الجهل في أمر التوحيد هو أعظم الجهل. قال: إنكم قوم تجهلون. أن من قالها، أن من قال لا إله إلا الله، هذه هي شبهتهم الآن، فإنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، ولو ذبح لغير الله، ولو نذر للأموات، ولو صلى للجن أو للأولياء إلى غير ذلك، وهذا جهل. ولهذا وصفهم المصنف بذلك: ومراد هؤلاء الجهلة، لأنهم ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله في ذلك، ولا عرفوا كلام الصحابة وكلام أئمة الهدى في كتب العلم التي ألفت وبوبوا فيها بابا حكم المرتد. فهؤلاء يقولون إن من قالها فإنه لا يكفر ولا يقتل، ولهم شبه في ذلك، حتى تأصل لهم هذا الأصل من هذه الشبه، أن الشرك لا يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في التيسير رد هذه الشبهة. وهكذا بوب المصنف رحمه الله بابا في كتاب التوحيد لرد هذه الشبهة الزائفة. فلا إله إلا الله لها شروطها لابد من تحققها، ولها نواقض تنقضها لابد من البعد عنها. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال، فيقال لرد شبهة هؤلاء التي شبهوا بها بهذه الأحاديث المشركين، وهذا بث في حكم هؤلاء من المصنف رحمه الله، الجهال. وليس كل جهل يكون عذرا، كما تقدم معنا بيانه في مسألة العذر بالجهل. الشيخ يرد الآن شبهة هؤلاء، قالوا إن من قال لا إله إلا الله فهو معصوم الدم ولو فعل ما فعل، لا يكفر ولا يقتل. واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: ونحن نقول لا إله إلا الله. إذن حصل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الشر، وحصل جوابه، عصم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي حديث عبد الله ابن عمر في هذه الأحاديث نفسها رد على هذه الشبهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمر يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن هي قول وعمل، ليست مجرد قول. وفي حديث طارق بن أشيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهؤلاء الذين يفعلون الشرك ويعتقدونه ويدعون الناس إليه ما كفروا بما يعبد. ثم قول لا إله إلا الله قول وعمل، ولا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، لا إله نافيا جميعا ما يعبد من دون الله، وهؤلاء ما كفروا بالطاغوت. ففي الحديث نفسه رد على هذه الشبهة، لكن الشيخ لسعة اطلاعه ذكر ردودا أخرى. قال: معلوم علم يقين، دل على ذلك الأدلة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: أصيب سعد يوم الخندق، في حديث طويل، وفيه: فلما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم الأموال. فقال: حكمت فيهم بحكم الملك. فيقول: قاتل اليهود كما في حديث عائشة وغيره، وسباهم وتسبى نساءهم، وهم يقولون لا إله إلا الله. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم أن من اليهود يقولون لا إله إلا الله. قال الشافعي في الأم: فقد قيل لي إن منهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لم يستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول أن دين محمد حق أو فرض، وأبرأ مما خالف دين محمد أو دين الإسلام. قال: فإن قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان، إلى آخر كلامه رحمه الله. يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا كفرهم الله وكفرهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمر بقتالهم وسبى نساءهم، وهم يقولون لا إله إلا الله. فدلالة هذا الدليل لرد هذه الشبهة ظاهر، إذ لو كان كل من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ولازم قولهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتل المسلمين الموحدين، وهذا لا يقوله إلا جاهل بالدين. وإذا عرفت فساد اللازم عرفت فساد القول بالضرورة، والحمد لله رب العالمين.